ننتقل السلام عليكم لدراسة الدارمي مسند الدارمي. وصلنا إلى خبر أبي المغير عن الأوزاعي.
نعم.
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. المسند الجامع المعروف بسنن الدارمي للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
ولا يزال الحديث متصلا في كتاب العلم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة.
أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني وهو ثقة.
قال: حدثنا الأوزاعي.
أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الشامي ثقة.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير البصري ثقة.
عن أبي قلابة.
كان يدلس أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد بن عمرو البصري ثقة فاضل.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق.
نعم. هذا الأثر فيه نظر أنه من رواية يحيى بن أبي كثير البصري عن أبي قلابة، ورجاله وإن كانوا كما سمعت أنهم ثقات إلا أنه كان يحيى بن أبي كثير يدلس، وحينئذ هذا الأثر له شواهد وهو حسن، ففيه تحذير من ابن مسعود من الابتداع في الدين وهو الاختراع فيه، فقال رضي الله عنه: تعلم العبل قبل أن يقبض. فهذا تنبيه من ابن مسعود إلى أن زمن انتشار البدع متى؟ عند موت العلماء. تعلم العلم قبل أن يقبض، فإذا مات العلماء ظهر الجهل في الناس وابتدعوا في دين الله، ثم يكون أمرهم ينتهي إلى الشرك كما روى ذلك البخاري في صحيحه تعليقا على ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء، قال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا تأخذ لهم أنصابا، قال لهم الشيطان: تأخذ لهم أنصابا وسموها بأسمائهم، أوحى إليهم الشيطان: تأخذ لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالس فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. فإذا مات العلماء وقل العلم في الأرض أو قل العلماء تظهر البدع، فإذا استحكم الجهل ظهر الشرك. فهنا ابن مسعود قال: تعلم العلم قبل أن يقبض، وهذا وقبضه أن يذهب أهله، وأصل ذلك حديث خرجه البخاري في صحيحه من حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. هذا فيه دليل على أن البلد الذي ليس فيها علماء، نعم، مظنت أن يوجد فيها من الجهل والبدع والقتل والزنا وشرب الخمر والابتداع في الدين ما يوجد، نعم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قبض العلم بقبض العلماء، لا ينزع الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن بقبض العلماء وليس بحرق الكتب. وقد توجد كتب بيننا، تدخل الآن إلى بعض البيوت تجد فيها 10,000 من الكتب من نسخ متعددة، تدخل في بعض مكتبات المسجد فتشوف كتب كثيرة. لكن هل يبقى العلم ببقاء الكتب؟ لا، يبقى العلم ببقاء العلماء. فما قالها بحرق الكتب، بل قال بموت العلماء. حينئذ إذا ظهرت بدعة لا يعرف أن طلبة العلم الصغار كيف يفتح الكتب ويرد على البدعة الحادثة، يشتبه عليهم الأمر، فيأتي عالم ذاك العصر يرى أنها بدعة لأجل كيت وكيت ولقاعدة كذا وكذا. وإذا كان في عصر الصحابة، أبو موسى الأشعري هم في عصر الصحابة وهو عالم خفيت عليه بدعة إيش؟ نعم، الذين كانوا يعدون التسبيح بالحصى، كما روى نفس هذا المصنف الدارمي في مسنده أن ابن مسعود أن أبو موسى الأشعري القوم يعدون الحصى بإيش؟ يعدون التسبيح بالحصى، سبحوا واحد يقول لهم سبحوا 100، كبروا 100، ويعدون بالحصى. فابن أبو موسى ما أنكر عليه، خفي عليه الأمر، حتى ذهب إلى من؟ ابن مسعود. فإذا كان أبو موسى الأشعري يخفى عليه أمر مثل هذا، فكيف بعصرنا؟ فإذا لا غنى للناس عن العلماء في رد البدعة، الرد على أهل البدعة وبيان الشرك. فالعلماء ورثت الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا الدينار والدرهم، ولكن ورثوا العلم. وذلك قال النبي كما في أشراط الساعة كما في صحيح البخاري: يقبض العلم، قال يرفع العلم، يظهر الجهل، يظهر الزنا، يظهر الخمر أو يشرب الخمر، تكثر الزلازل. فحينئذ قال ابن حجر: فموت العلماء إذان بخراب العالم، لا إله إلا الله. فبقاؤهم بركة لأهل الأرض، حتى العصاة منهم بقاؤهم فيما بينهم علماء بركة، وعلامة الشرف الناس ألا تجد في بلدهم علماء ولا فيها دروس ولا فيها أهل علم. أنه قال صلى الله عليه وسلم في مثلهم، نعم صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لما تخلو على العلماء ماذا قال؟ يظهر الزنا، شرب الخمر. وكذلك عاير آخر الزمان، عاير بزماننا، لكن في منع العلماء يصير مثل آخر الزمان، فسيكثر بهم الزنا وشرب الخمر والقتل، كما تجد في بعض البلدان كثير القتل، بسبب أنه لا يوجد عالم يعرف حرمة الدم ويعرم ذرائع الزنا، فيكثر الزنا فيهم وتكثر البدع. هنا قال: وإياكم والتنطع، إياكم والتنطع. وهذا لأن النبي قال: هلك المتنطعون، دعا عليه بالهلاك. والتنطع المغالاة في القول والفعل، فيغلو تنطعا، يغلو في القول ويغلو في الفعل. فمن التنطع مثلا بعض الناس تجدهم في لقاءهم قال سمع الله من حمده يرفع بصره ربما إلى السماء، ما كلف بهذا. أو إذا توضأ يضع أصبعيه في أذنيه ويقول أشهد لله الله وأشهد محمد رسول الله. نعم، وحينئذ إذا زاد في تشديد على نفسه بما لم يؤمر بشرع فهو متنطع، سواء في القول أو في الفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس: جاء 3 رهط إلى بيوت الرسول يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنهم لما أخبروا تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله؟ أما أنا أصلي الليل أبدا. كيف زاد؟ تنطع. نعم، أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أعتزل النساء لا أتزوج. فقال النبي: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم بالله وأتقاتهم الله، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. وأصل ذلك في الصوفية أنهم تنطعوا فصاروا يلبسون الصوف في أيام الحر ويتكلفون ذلك، فهذا حينئذ من التنطع، هلك المتنطعون. والتعمق هو الابتداع في الدين، فقال إياكم والتنطع والتعمق والتبدع، وعليكم بالعتق العتيق، لأنه في آخر هذا في آخر الأمر قال النبي قال ستكون فتنة فكونوا على الأمر الأول، وقال اتبعوا ابن مسعود ولا تبتدعوا فقد قفيتوا. نسأل الله لنا ولكم الثبات على السنة والإسلام، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله نأخذ ما تيسر من كتاب التوحيد، والحمد لله رب العالمين.